اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا بدأنا في المرة الماضية نتحدث في تفسير سورة الممتحنة، وتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المسلمين عن موالاة الكافرين وعن محبة الكافرين، بل الذي ينبغي على المسلمين أن يحبوا أولياء الله عز وجل المؤمنين وأن يبغضوا الكفر والكافرين، وهذه هي القدوة الحسنة بأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، وعلى رأسهم خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في التبرؤ من الكفر والكافرين. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن البر والإحسان والخلق الحسن إنما هو خلق المسلم مع عباد الله عز وجل المؤمنين حتى ومع الكافرين، لابد من الخلق الطيب الحسن والبر والعدل والصلة والإعانة فيما لا يكون عون للكفر على الإسلام أو لتسلط الكافرين على المؤمنين. ثم بعد ذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كان من الاتفاق في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار على أن من جاء من الكفار مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم مرة أخرى. هكذا اشترط كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى منهم مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم مرة أخرى. ولكن في هذا الاتفاق أمر النساء اختلف فيه العلماء، يا ترى أمر النساء دخل في هذا الاتفاق؟ هل إذا جاءت امرأة مسلمة تائبة مؤمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إلى الكفار أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك كما سوف نبين. فكأنهم الاتفاق على أن الرجال إذا أتوا من عند الكفار تائبين مسلمين مؤمنين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم إليهم. وكان أمر أبو بصير رضي الله تعالى عنه ومن معه ممن آمن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فكان الاختلاف كما سوف يتبين. ففي هذه الآيات قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. إذا أتت المؤمنة إليكم تاركة للكفر وديار الكفر وهجرت الكفر وأهله وداره فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولكن عليكم أولا بالامتحان كما سوف يتبين كيف تمتحن هذه المرأة وكيف يتأكد من إيمانها سوف يتبين ذلك. ولكن نزلت الآيات تبين أن النساء لا ترد مرة أخرى إلى الكفر، لا ترد. ولعل الآيات بينت وفرقت ما بين المرأة وما بين الرجل، لأن الرجل إذا جاء إلى الإسلام جاء باختياره، جاء مريدا للإسلام، الغالب عليه ذلك. ما الذي يجعله يترك بلده وأهله وعشيرته ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالغالب عليه أنه لا يأتي إلا مختارا للإسلام. أما المرأة فقد تترك دارها لأسباب متعددة. المرأة في الأصل ضعيفة الإرادة وضعيفة التحمل، فقد تترك ديارها بسبب مثلا كراهيتها للزوج، بسبب معاملة الزوج لها، بسبب آخر. المرأة قد تختار شيئا ناتج عن العاطفة، فلذلك اشترط الله عز وجل الامتحان، أن تمتحن هذه المرأة، لأنه هناك أسباب أخرى قد تأتي من أجلها المرأة إلى المسلمين. فلابد من إيه؟ من الامتحان، لأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، وقد تسوق عاطفتها إلى الدخول مثلا في دين وليس يكون الوازع أو السبب هو اختيار الدين. فالله عز وجل قال فامتحنهن، يعني لابد من اختبار في الظاهر للوصول، يا ترى هذه المرأة فعلا جاءت إلى الإسلام تريد الإسلام أم غير ذلك. فإذا كانت تريد الإسلام فهذه من مكانتها بدخولها في الإسلام وتكريمها وتشريفها، لا ترد، لا ترد مرة أخرى إلى الكفر أو إلى الكفار، لأنهم سوف يفتنونها في دينها لأنها ضعيفة بخلاف الرجل. فقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. فيقول ابن كثير رحمه الله تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. شوف الرواية دي اللي في البخاري يقول إيه؟ على ألا يأتيك منا رجل. يبقى هنا لو كانت هذه هي الرواية الوحيدة كنا خلاص الأمر كان يكون منتهي، أن هذا الاتفاق وهذا العهد للرجال وليس للنساء، فلا إشكال هنا، فتكون الآية جاءت مؤكدة للعهد. لو كانت هذه الرواية فقط على ألا يأتيك منا رجل، إذن لا مدخل للنساء في هذا العهد، وإذن تكون الآية نزولها للتأكيد فقط وبيان ما يفعل مع النساء وبيان الأحكام التي تطبق عند ذلك. يكون الآية جاءت لبيان تأكيد الامتحان، تأكيد الأحكام، أو لبيان الأحكام التي يعني تكون وتقع عند إيه؟ عند مجيئهن والعمل معهم. ولكن لأن هناك روايات أخرى جاءت عامة، مثل الرواية الأخرى يقول وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد، أحد تشمل الرجال وتشمل النساء عامة، على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذه أيضا في البخاري. فانظر هنا هذا العموم هو الذي نتج عنه أيضا الاختلاف، يا ترى النساء يدخلن في هذا العهد ويكون إذن على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه المرأة مؤمنة أن يردها أم لا؟ ثم أيضا الآثار، الآثار التي سوف تذكر، وإن كان أغلبها ليس له سند صحيح، الأغلب إلا رواية سوف نذكرها أثرا فيه يعني من السند الصحيح قد يوجه بعض التوجيه سوف نذكره. فمع وجود هذه الرواية العامة على ألا يأتيك منا أحد والآثار التي سوف نذكرها، فنتج عن ذلك الاختلاف، واختلف العلماء في ذلك على أقوال. فيقول ابن كثير هنا رحمه الله وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي، فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، هذه الآية مخصصة للسنة. يعني إيه؟ كأن هنا على الرواية العامة على أنه لا يأتيك منا أحد، يبقى هنا كأنه تشمل الرجال والنساء. طيب فتكون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، على الرواية العامة يبقى كان الاتفاق بإرجاعهن إلى الكفار على الرواية العامة. فتكون الآية دي مخصصة لهذا إيه؟ لهذا العموم، كأنها نزلت هذه الآية تخصص هذا العموم وتبين أن النساء لا يدخلن في هذا إيه؟ في هذا العموم. ولكن العلماء يختلفوا أيضا. أنت تعلم في اللغة أن في عام أريد به الخصوص وعام مخصوص. العام المخصوص أن يكون فيه المراد أكثر من غير المراد، معايا كده؟ وأما العام الذي أريد به الخصوص يكون المراد أقل من غير المراد، زي العام الذي أريد به الخصوص مثل ماذا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الناس هنا الألف ولام هنا عموم، ولكن من اللي قال؟ قليل جدا. الذين قال لهم الناس، لما قال لهم مثلا نعيم بن مسعود ومن معه، عدد قليل جدا. فالذين قال لهم الناس إن الناس أبو سفيان، عدد قليل، فكأنه هنا عام أريد به الخصوص من أول أمر، يراد به الخصوص يعني يراد به عدد قليل جدا. فالبعض يقول هذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص، فنقول له كيف ذلك؟ يقول يراد به فقط الرجال. طيب فإذا نقول هو الرجال أكثر وللنساء؟ لا، يبقى هنا كأنه أقرب أن يكون عام مخصوص، لأن العام المخصوص الذي أريد به أكثر مما ترك، والرجال هم الغالب، هم الغالب. ولكن المقصد هنا أن هنا مثلا يكون العهد على ألا يأتيك منا أحد، يراد به، يريدون أن يقال يراد به الرجال في الحقيقة، ولكن هو في صورة العموم كأنه في العهد عام، هذا ظاهره أن يشمل الجميع. فجاءت الآية تبين أنه لا يراد به الجميع، إنما يراد به الرجال فقط، فكأنه من باب التخصيص أنه كان عام، العهد كان عاما، وجاءت الآية تخصصه تبين أنه لا يراد به العموم، ولكن يراد به خصوص الرجال، أما النساء فلا يدخل. ولكن ابن كثير كأنه مال إلى هذا القول أن هذه الآية مخصصة، وأن النساء كنا يدخلنا في هذا العهد من باب لفظ العموم على ألا يأتيك منا أحد، فجاءت الآية فخصصت ذلك. ولذلك يقول هذا من أحسن أمثلة ذلك، من أحسن أمثلة بيان أن القرآن مخصص للسنة، أن القرآن يخصص السنة. يقول على طريقة بعض السلف ناسخة، يعني بعض السلف يقول الآية جاءت ناسخة للعهد، أنت تقول ناسخة، إذن كأنه الحكم إيه؟ لغي الحكم الأول وجاء الحكم الثاني، لأن النسخ يكون أن إلغاء حكم عن طريق نص لاحق يلغي إيه؟ الحكم الذي ترتب عن طريق النص إيه؟ السابق. لكن هذا يعني عند المتقدمين السابقين كانوا يطلقون على التخصيص النسخ، وليس باصطلاح المتأخرين، ليس باصطلاح المتأخرين عندهم النسخ إن هو إلغاء الحكم السابق الذي جاء عن طريق نص السابق بمجيء نص إيه؟ لاحق. أما عند المتقدمين فكانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه فيه إيه؟ إلغاء جزئية من إيه؟ من الحكم. الأول كان حكم عام على ألا يأتيك منا أحد، فإذا يدخل فيه النساء، فلما جاءت هذه الآية وخصصت قالت هذا خاص بالرجال، أو أن خصصت النساء وأخرجتهم واستثنتهم من هذا العد. فمن قال أنه هذا عام مخصوص أو أريد به الخصوص أو هو نسخ يكون بهذا المعنى اللي هو التخصيص. يقول وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه، هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من ردهن؟ يبقى البعض قال نسخ. يقول أو لم يدخلنا في أصل الصلح، إنهم لم يدخلنا في أصل الصلح ومن أول الأمر. طبعا هنا اللي قال إنهم أن النساء لم يدخلن في أصل الصلح بنى ذلك على ماذا؟ بنوا على الرواية الأولى على ألا يأتيك منا إيه؟ رجل. فكأنه أخذ بهذه الرواية، قل هذه الرواية صريحة إن كان العهد والاتفاق على ألا يأتيك منا رجل. فإذا النساء لم يدخلن في الصلح فلا إشكال، وتكون الآية بناء على ذلك جاءت فقط مؤكدة لهذا الحكم ومبينة للأحكام الأخرى التي تتبعها من مثلا أمر الامتحان ومن أمر دفع المهر الذي دفعه زوج المرأة التي آمنت وغير ذلك من الأحكام. فلا نسخ ولا تخصيص على على هذه الرواية. يقول: هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من ردهن، أو لم يدخلن في أصل الصلح، أو هو عام أريد به الخصوص؟ يعني من أول الأمر هو عام، أي نعم، ولكن يراد به الخصوص وبينته وبينته الآية. هناك حكمة. طب لماذا لم يأتي ذكر النساء طالما هو عام من أول الأمر أريد به الخصوص؟ لماذا؟ لعل الحكمة أنه لو ذكر النساء في هذا الاتفاق ما كان يوافق كفار قريش إلا على ردهن، ويكون بعد ذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النساء يقولون خالف محمد صلى الله عليه وسلم الاتفاق والعهد. يعني انظر، حكمة من الله سبحانه وتعالى على هذا القول أن النساء لم يذكرن في صلح الحديبية، لأنه لو لفت النظر إلى ذكر النساء وذكر ما كان كفار قريش يوافقون إلا على أنه يا محمد لابد أن ترجع إلينا من يأتي إليك من النساء، ويكون بعد ذلك عند نزول هذه الآية يقولون خالف محمد الاتفاق والعهد. فلم يأتي ذكر النساء في العهد، وجاء بلفظ عام على ألا يأتيك منا أحد حتى يأتي الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أنه يناسب عند ذلك تنزيل الآية وذكر النساء، وأنه لا ينبغي إرجاع النساء إلى الكفار. فإذا الأقوال في هذه الآية ترى هذا عام مخصوص، يا ترى لم يدخل ذكر النساء أصلا في هذا الأمر، أم هذا نسخ؟ على القول بأنه نسخ أو عام مخصوص، القول قريب، لأن قلنا في كلام المتقدمين يطلقون النسخ على التخصيص. فابن حجر رحمه الله يقول: وقد تمسك من قال بالثاني أنه لم يدخلنا يعني في أصل الصلح، يقول: بما وقع في بعض طرقه على ألا يأتيك منا رجل إلا رددته، فمفهومه أن النساء لم يدخلنا وإلى آخره. ولكن هنا قد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل ابن حيان أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رد علينا من هاجر من نسائنا، فإنا شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا. فقال: كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء. لو صح هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء، كان خلاص الأمر كان مقطوع به، كنا نقول إذا النساء لم يدخلنا في هذا العدد. وذلك يقول ابن حجر: وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث نسخ أو عام أريد به الخصوص ما تقدم في أول الشروط، أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهذا حيأت عليكم ضعيف ليس لم يثبت، أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت مؤمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. يعني كأن كان في الاتفاق رد النساء، ولكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من رد النساء نزول هذه الآية. فما زال الاختلاف، هل هي منسوخة عام أريد به الخصوص، أم إن هم لم يدخلنا في الشروط؟ فالأقرب أنه عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص، وبينت الآية هذا الخصوص لما نزلت، وترك عاما من مصلحة الحال وعدم تنبه الكفار لاشتراطه، هذا من فضل عز وجل ولحكمة، لأنهم لو تنبهوا لأمر النساء لعلهم ما كانوا يتوقعون أن امرأة تهاجر وتترك الديار، إنما كانوا يظنون ذلك في الرجال، فلم يأتوا بذكر النساء، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف العهد ولم يخالف الاتفاق، حتى ولو قالوا أنك خالفت العهد لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم العهد، لأن النساء لم يذكرن ذكرا صريحا في العهد، وكان العهد عاما والعام يكون على أغلبه، فالأغلب الرجال، فكان من فضل الله هذا الأمر حتى نزلت الآية وبينت أن النساء لا يدخلن في هذا العهد وهذا الاتفاق، مع أن الإمام الفخر الرازي نقل عن الضحاك أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة، ولكن كان العهد، نقل الإمام الفخر الرازي عن الضحاك أن العهد كان على الصورة الآتية: لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا، فإن دخلت في دينك ولها زوج رددت على زوجها ما أنفق عليها. وللنبي صلى الله عليه وسلم من الشرط مثل ذلك. ده هذا هو ما يوافق الآية، مع أن هنا ذكرت يعني إذا صح هذا الأثر، ولكن بنقول الأمر هذه الأثر لم يثبت صحة ذلك، فنقول كأنه هذا الاتفاق أولا من الصورة الأولى يبين أن النساء منصوص عليهن في إيه؟ في العهد، ولكن منصوص عليهن بما إيه؟ بما يوافق الآية أن المرأة لا ترد، ولكن يعطى زوجها ما أنفق عليها من إيه؟ من المهر. فكأنه إيه؟ الآية أن هذا الاتفاق موافق لهذه الآية. إذن خلاصة المسألة أن أمر النساء اختلف فيه العلماء، يا ترى دخل ذكر النساء في العهد أنها لا ترد إذا جاءت مؤمنة بناء على الآية اللي فيها العموم، أم لم يدخل في العهد بناء على الرواية التي جاءت على ألا يأتيك منا رجل، ولكن الأقرب الذي عليه الجمهور أنهن يعني دخلوا في عموم العهد، دخلوا في عموم العهد ولكن لم ينص عليهن، فجاءت الآية بينت تخصيص العهد بالرجال واستثناء النساء. وقال الإمام الشافعي: إنما ذهبت إلى أن النساء كنا في صلح الحديبية، ولكن إيه؟ ليس منصوص عليهن، ولكن دخلنا في العموم بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعطى أزواجهن فيهن عوضا. وإن كان نقول أمر العوض جاءت الآية مبينة له، لا يلزم من أن الله عز وجل شرع إعطاء أزواج هؤلاء المؤمنات ما دفعوا لهن، لا يلزم منه أن يكون أي دخلنا في العهد، ولكن هذا تشريع من الله عز وجل بيان العدل مع هؤلاء. فهذا ما كان في أمر النساء، والأقرب كما ذكرنا أنهن دخلنا في العموم، دخلنا في العموم، ولكن بينت الآية أنهن مستثنيات من هذا العموم. فيقول ابن كثير رحمه الله بيذكر أمر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، يقول عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان. ولكن هذا لم يثبت، هذا إسناده ضعيف جدا، هذا إسناده ضعيف جدا كما قال أحد المحققين. طيب، الله عز وجل أمر في هذه الآية أن النساء التي يأتين مؤمنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتأكدوا من إيمانهن، وهذا من تمام العدل أن يتأكدوا من إيمانهن هل جاءت مؤمنة. وقلنا لماذا يفعل هذا مع النساء ولا يفعل مع الرجال؟ قلنا لأن النساء يغلب عليهن الفرار لأي سبب كان، يعني المرأة اللي ضاع فيها ممكن أن تترك بيتها خوفا من ضرب زوجها له، مش عارف من سبب قلة النفقة، من كذا من كذا من كذا، فقد تسوق العاطفة أنها تهاجر وتخرج وتدعي الإسلام. وهذا يبين أن الإسلام ليس الأمر أننا يعني كل من جاءنا أننا ندخله وإن كان حتى لا يريد الإسلام، ولكن هذا من تمام العدل أن إذا جاءت مسلمة فعند ذلك يكون أمر الحفاظ عليها. فيقول سئل ابن عباس رحمه الله: كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. يعني يتأكد منها، يعني أنت خرجت فعلا تريدين الإسلام، وطبعا ممكن الإنسان يقول ما هو ممكن تكذب، أنت ليس لك إلا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضاياه يقول ليس لك إلا يمينه. يقول يا رسول الله الرجل فاجر يذهب يقول ليس لك إلا يمينه. طالما أنه لا يقدر على بينة فعند ذلك ليس لك إلا أن تحلف أنها ما جاءت إلا رغبة في الإسلام ورغبة في طاعة الله وليس لإرادة الدنيا أو ما إلى ذلك. فيكفي ذلك لأنك لا تستطيع أن تشق عن القلوب وتعلم ما في القلوب. أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن, قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا لما هو بيسألها هل دخلت في الإسلام فتذكر الشهادتين ثم يؤكد عليها أنها ما خرجت إلا رغبة في الإسلام. قال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن, فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعهن إلى أزواجهن. وقال إكرمة يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك إلى آخره. وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه, فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. فقال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات. فإن علمتموهن أن هو علم العلم الذي تبلغ طاقتكم, العلم الذي تبلغ طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات أنها تحلف ويظهر من كلامها الإسلام, فهذا ما في طاقة الخلق. يقول فلا ترجعهن إلى الكفار. يقول في دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا بناء عليه على الظاهر نحكم بالإيمان, ويعني الدخول في الدين الإسلام بناء على الظاهر. فيقول فلا ترجعهن إلى الكفار, لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا النساء المؤمنات يحلون للكفار, لا تحل المسلمة للكفر, فيحرم على المسلمة أن تمكن الكافر من نفسها. يحرم عليها إيه؟ يحرم عليها ذلك. ولذلك لو إنسان ارتد يحرم على المسلمة أن تمكنه من إيه؟ من نفسها, لأنها يحرم لا تحل إيه له, فيحرم عليها ذلك. ولا هم يحلون لهن. أيضا هؤلاء الكفار يحرم على الحاكم المسلم أو المسلمين أن يمكنوا الكفار من نساء المسلمين من النساء المسلمات. يقول هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. وكان قبل ذلك كان يبقى المشرك مع المرأة حتى ولو دخلت في الإسلام كان يظل على الزواج منها, وكان لا يوجد نص يحرم ذلك حتى نزلت هذه الآية. يقول فهي التي حرمت المسلمات على المشركين, وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أبو العاص, هذه أيضا مسألة, ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها, وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارة يوم بدر بعثت امرأته زينب. أنتم تعلمون يوم بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي هؤلاء الأسرى بمال أو بأنهم يعلمون المسلمين القراءة والكتابة وغير ذلك. فوقع في الأسرى العاص بن أبي الربيع زوج زينب رضي الله تعالى عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم, فطلب منه الفداء. فبعثت زينب رضي الله تعالى عنها في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة ففعلوا. ففعلوا, فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه, فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر, وكان سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة 8 فردها عليه بالنكاح الأول. ولكن هي لم تحرم عليه إلا عند نزول هذه الآية في السنة 6, لم تحرم عليه تحريما شرعيا إلا في السنة السادسة عند نزول هذه الآية، فلما أسلم سنة الثمان كان بين التحريم وإسلامه سنتين، وكما يأتي يقول ولم يحدث لها صداقا، يعني ردها إليه بالنكاح الأول ولم يجدد لها عقدا ولم يحدث لها صداقا، إذا ردها على النكاح الأول. فالفرقة التحريم سنة ست وردها سنة الثمان بإسلامه، كان ما بين التحريم والرد سنتان. فحياة خلاف العلماء، أولا الراجح كما يذكر من أسانيد الصحيحة أنه ردها بالنكاح الأول على النكاح الأول، إذن لم يفرق بينهما. طيب هل بإسلامها وأن يظل على كفره أليس هذا فاسخا للزواج؟ فحياة خلاف العلماء أن الراجح أن الزواج لا يفسخ إلا إذا ظل هو على الكفر حتى انتهت عدتها، حتى انتهت عدتها. فالمرأة إذا أسلمت تحت الكافر فيفرق بينهما، ولكن لا يفسخ النكاح إلا بعد انتهاء العدة إذا ظل على كفره ولم يدخل في الإسلام حتى انتهاء عدتها. فهنا الجمهور على أن عدة زينب رضي الله تعالى عنها لم تنتهي خلال السنتين. وكيف يكون ذلك؟ بتأخر الحيض، الحيض قد يتأخر، فالثلاث حيضات قد تتأخر ولا تنتهي في خلال السنتين بأي سبب كان، لأن العدة بانتهاء بثلاث حيضات، فقد يتأخر الحيض. فهذا ما عليه يعني الجمهور، وهذا الأقرب أنه ردها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها. ولذلك هنا يذكر ابن كثير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين. ست سنين هذه لم تثبت بإسناد صحيح، بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا. يقول الإمام الألباني رحمه الله صحيح دون ذكر السنين، دون ذكر ست سنين. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، ومنهم من يقول بعد سنتين، وهذا إسناده صحيح أنه ردها بعد سنتين، لأن كان الفسخ سنة في العام السادس والرد كان في العام الثامن. في رواية أخرى وإن كانت منكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، وهذا حديث منكر. طيب، ويقول هنا وقال آخر، يعني هنا يقول وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك قضية عين، يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها ما تنقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه، وهذا الراجح أن إذا انقضت العدة وظل هو على الكفر ولم يسلم ينفسخ النكاح، أما إذا أسلم في خلال العدة فتكون زوجته ولا يحدث عقد جديد ولا مهر جديد. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، يعني إذا الجمهور على القول بأنه إذا أسلم خلال العدة هنا لحقت به على النكاح الأول. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، لا تلحق به ولكن هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت. وحملوا عليه حديث ابن عباس إن هي اختارت أن ترجع إليه. الإمام ابن حجر رحمه الله في باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية أو الحربي يقول والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما، وفي خلاف مشهور وتفاصيلها يعني يطول شرحها. وميل البخاري لأن الفرقة تقع بمجرد الإسلام، وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها، وبقول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد، أي أن الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد على أن الفرقة تكون بانتهاء العدة وأن يظل على كفره، أما إذا أسلم خلال العدة ترد إليه زوجته. واستدلوا بأدلة، منها قالوا بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الزهران في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي، فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أسلم في العام الثامن، فلما أسلم وأقبل على زوجته يقولون أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال، وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعده ولم يفرق بينهما، يعني لم يفرق بينهم بمجرد إسلامه وهي كانت على الشرك، ولكنها لما مثلا أخبرها بأمر الإسلام وأسلمت فلحقت إيه به طالما أن عدتها لم تنتهي بعد. يقول ولا ذكر تجديد عقد، وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساءهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ولم ينقل أنه جددت عقود أنكحتهم، وذلك مشهور عند أهل المغازي. إذن هذا هو الراجح، أن سواء المرأة أسلمت أو الرجل أسلم، طالما أن الآخر أسلم خلال عدة المرأة فعند ذلك تلحق به زوجته بدون عقد جديد ولا مهر جديد. ثم قال الله عز وجل وآتوهم ما أنفقوا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، وهنا أيضا الله أعلم بإيمانهن، قال الإمام الشافعي بسرائرهن في إيمانهن، يعني أن هنا أنتم لكم الظاهر، حتى لو إنسان قال طيب هي ممكن أن تكون تكذب، ذلك أنت لا طاقة لك إلا بما ظهر، أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، فالله عز وجل قال الله أعلم بإيمانهن حتى ولو ظهر خطأ أو خلاف ذلك فهذا هو ما في طاقتكم، فإن علمتمهن مؤمنات بناء على الظاهر فلا ترجعون إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. المرأة إذا جاءت مسلمة إذن تركت زوجها، إذن من حق زوجها أن يأخذ ما أعطاها من المهر، من حق هذا من عدل الإسلام، فقال أعطوا أزواجهن حقهم أو ما دفعوه من المهر طالما المرأة هي التي رغبت عن زوجها وعن دارها، فقال وآتوهم ما أنفقوا. يقول ابن كثير يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة من الصداق. ثم قال الله عز وجل هنا فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعون للكفر لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال ولا جناح عليكم أن تنكحون، هذه المرأة التي جاءت مؤمنة تحتاج إلى الزواج، فهل في حرج من أن يتزوجن من المسلمين؟ فالله عز وجل بيّن أنه لا حرج ولا إثم، قال ولا جناح عليكم أن تنكحهن ولكن إذا أتيتمهن أجرهن أيضا بصداق بمهر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأنتم أيضا أيها المسلمون إذا كانت مع أحدكم زوجة ما زالت مصرة على الكفر وعلى الشرك لا يحل أن تبقوا إيه مع هذه الزوجة أيضا، ولا بد أن إيه من فسخ النكاح. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يقول يعني هنا تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن، يحرم أيضا عليكم أيها المسلمون أن تستمروا على نكاح المشركة. يقول وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان لأنه كان ما زال على الشرك، والأخرى صفوان بن أمية. أيضا عن الزهري قال طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جروة الخزاعية وهي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم. فهنا الله عز وجل أيضا حرم على المسلمين أن يبقوا مع الزوجات المشركات، فهذه الآية كانت لتحريم البقاء مع المشركة. طيب هل يدخل فيهن الكتابيات؟ بيّنت الآية في قول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذه الآية خصصت الآية التي معنا عامة في كل المشركات، ولا تمسكوا بعصم الكوافر سواء كانت كتابية أو غيره. فجاءت الآية في المائدة في سورة المائدة تبين أن هذا العام مخصوص، واستثنت كافرات أهل أهل الكتاب، فبينت جواز التزوج من الكتابيات، وظل الزواج من الكتابية على التحريم. فالمؤمنة لا تحل، المؤمنة لا تحل للكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما المؤمن لا يجوز له أن يتزوج الكافرة، ولكن استثنيت الكتابية بجواز التزوج من الكتابيات. يقول هنا قال الله عز وجل: واسألوا ما أنفقتم. كما أن الكافر إذا آمنت امرأته وذهبت إلى المسلمين فعليهم أن يدفعوا لزوجها الكافر المهر الذي أعطاها، فكذلك هذه المرأة الكافرة إذا أصرت على كفرها ولم تدخل في الإسلام مع زوجها المسلم ترد إلى أهلها، وعلى الكافر الذي يتزوجها أن يعطي المسلم أيضا ما دفعه من المهر. يقول: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم أيها المسلمون على أزواجكم، زوجاتكم يعني الكافرات التي يذهبن إلى الكفار. إذا ذهبن وليطالبوا بما أنفقوا، وليطالب هؤلاء الكفار بما أنفقوا على أزواجهم، الزوجات يعني التي هاجرن إلى المسلمين. فالزوج من هنا له أن يأخذ ما دفعه لهذه المرأة التي هاجرت مؤمنة، والزوج من هنا المسلم له أن يأخذ ما دفعه لهذه المرأة التي أصرت على الشرك. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم. الله يعلم ما يصلح العباد، ويعلم ما يكون من حق هذا أو ذاك، ويعلم ما كان عليه العهد في صلح الحديبية، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم أيضا له الحكمة سبحانه وتعالى، يشرع ما فيه مصلحة للعباد. ثم قال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، الكفار قد لا يوفون بذلك، المسلمون يوفون. إذا جاءت المرأة مؤمنة فعند ذلك لها حالات، هذه التي جاءت مؤمنة، إذا تزوجها المسلم فعلى المسلم الذي تزوجها أن يدفع هذا المهر للكافر الذي كان زوج لهذه المرأة المؤمنة. انظر، هذه المرأة التي جاءت من ديار الكفر جاءت مؤمنة، فهنا إذا تزوجها المسلم كان عليه أن يدفع المهر لزوجها الكافر. طيب، هذه المرأة إذا لم تتزوج، لم يتزوجها المسلم، فعند ذلك الحالة الثانية، يدفع الحاكم من بيت مال المسلمين لهذا الكافر ما دفعه. أو إذا كان هناك قتال وكان فيه غنيمة، يدفع الحاكم من الغنيمة إلى زوج هذا هذا الزوج الكافر. ثم الكفار لم يوفوا، فعند ذلك إذا لم يوف الكافر، الكافر هذا الذي جاءت إليه المرأة المشركة وتزوج هذه المرأة المشركة، إذا لم يوفي ويدفع للمسلم المهر الذي كان دفعه لها، فعند ذلك تحدث عملية مقاصة. هذا رجل كافر جاءت إليه مشركة ولم يدفع، تزوجها ولم يدفع، فإذا جاءت امرأة من عند الكفار مؤمنة عند ذلك تزوجها رجل، نقول له هنا ادفع لزوج المرأة الكافرة. يعني عندنا مرأة مشركة ذهبت إلى الكفار وتزوجها رجل، أعطنا المهر الذي دفعه زوجها، لم يعطي، يكون عليه هذا دين. فجاءت مرأة أخرى من عند الكفار مؤمنة فتزوجها رجل مسلم، نقول أولا هذا الرجل المسلم الأول الذي لم يدفع له، أنت بدل من أن تعطي لزوج هذه الكافرة أعطي للزوج هذا المسلم الذي لم يأخذ حقه، يبقى نعطيه حقه ثم نرد إلى الكفار ما تبقى. يعني إذا كان الكافر أعطاها مثلا، كان هذا الكافر عليه 1000 دينار مثلا، يعني مثلا مثال عليه 1000 دينار مهر التي جاءت إليه ولم يدفعه، جاءت مرأة أخرى من عند الكفار مؤمنة فتزوجها رجل، نقول كم تعطيها مهرا؟ مثلا لو أعطيها 1100، إذن أعطي زوجي الأولى الذي لم يأخذ حقه 1000 ورد إليهم هذه 100. فقالوا: إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ما أخذتوش هذا الحق هذا الكافر لم يتوب. فعاقبتم، عاقبتم يا ترى ما معناها؟ ما المعنى؟ خمس دقائق فقط. ما المعنى؟ فهنا فعاقبتم، إما فعاقبتم يعني حصلتم على غنيمة، كانت عقوبة للكفار بعد ذلك فحصلتم على غنيمة، فأعطوا هذا الزوج المسلم الذي لم يأخذ حقه من إيه؟ من هذه الغنيمة. والمعنى الآخر فعاقبتم يعني كانت لكم العقبة، جاء لكم الدور بأنه جاءت امرأة مؤمنة إليكم، فهنا لا تردوا إليهم مثلا مهرها، ولكن خذوا حقكم الأول ثم ردوا الباقي. فعاقبتم إما فكانت لكم عقوبة عليهم بالغنيمة فخذوا حق إيه؟ من الغنيمة، وأعطوا هذا الزوج المسلم الذي لم يأخذ حقه من الغنيمة. فعاقبتم من العقبة، أنت تعلم إذا كان أكثر من واحد يركبون على بعير، وكل إنسان له عقبة، له دور يركب ثم ينزل فركب الآخر، فكأن فعاقبتم فجاء لكم الدور الذي تأخذه بحقكم، هو لم يدفع، فجاءت امرأة مؤمنة فجاء دوركم أن تأخذوا بحقكم. هذه المرأة المؤمنة كان ينبغي على من يتزوجها أن يعطي زوجها الكافر المهر، فإذا لكم أنتم عندهم مهر سابق، فجاء دوركم أن تأخذوا إيه بحقكم من العقبة يعني من الدور، أو من العقوبة أي إيه العقوبة التي كان ينتج عنها غنيمة فأعطوا من الغنيمة. فيقول قال مجاهد: وقتاد هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. يقول عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين الذين أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهجرنا. إذن كما ذكرت لكم، إذا جاءت هذه المرأة من عند الكفار مؤمنة يعطى زوجها الكافر ما دفعه، إما من الزوج الذي يتزوج هذه المؤمنة، فإن لم يكن من الزوج فهو من الغنيمة، فإن لم يكن من الغنيمة فهو من بيت المال، إلا إذا امتنع الكفار عن إعطاء المسلمين المهر الذي دفعوه للمشركات التي أصررنا على الكفر وذهبوا إيه؟ ذهبنا إليهم، كان ينبغي عليهم أن يعطوا المسلم المهر الذي دفعوه لهذه المشركة، فإذا امتنعوا كان عند ذلك دورنا، إذا جاءت امرأة مؤمنة لا نعطي لزوجها إلا بعد أن نأخذ حق هذا المسلم، ثم نرد إليهم إيه؟ ما تبقى لهم إن كان لهم حق في ذلك. فقال ابن عباس يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الغنيمة، يعطى من الزوج المسلم الذي يتزوج هذه المرأة المؤمنة، يعطى من الغنيمة، يعطى من بيت مال المسلمين. ثم قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا. هذا امتحان أيضا لكل امرأة تأتي مؤمنة، الأول كان تأكيد تأكدوا من إيمانهن، ثم خذوا البيع عليهن بهذه التفاصيل لأنها من أساس الإسلام. فقال الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، يمتحنهم بهذه الآية. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط الذي جاء في الآية؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. إذا أقرت على ذلك أنها لا تشرك بالله
لا تسرق، لا تزني، لا تقتل أولادها كما يأتي في التفسير، لا تأتي ببهتان تفترينه بين يديها ورجليها، لا تلحق بزوجها ممن ليس من ليس منه، تلحق بزوجها أبناء آخرين ليس منه، فأخذ عليهن العهد بذلك، ولا يعصين في معروف، فلا بد من العهد بذلك والبيع، فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السيدة عائشة رضي الله عنها يقول لها عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. تقول كلاما، يعني ليس مصافحة باليد، تقول والله، تقول ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. تقول البيعة كانت كلاما، إن هو يأخذ عليهن البيعة كلاما وهي تنطق أيضا كلاما لا يصافحها. تقول ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. ولذلك ابن حجر رحمه الله يقول قول قد بايعتك، قد بايعتك كلاما، أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد. فروى الإمام أحمد أيضا عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا، وقال فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، لأن هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، يعني زي الرجال مثلا ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وهذا حديث صحيح. ولكن ورد رواية وإن كانت يعني مرسلة سوف نذكرها بعد ذلك، وأيضا في رواية أخرى: وزاد ولم يصافح منا امرأة. وهذا أيضا حسن، قال ولم يصافح، قالت ولم يصافح منا امرأة. في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث فيها ضعف، يعني الرواية القادمة فيها ضعف والتي بعدها والتي بعدها، فأنا عشان الوقت مش هذكر كل الروايات ولكن هذكر الصحيح منها. في رواية أخرى عن عائشة بنت قدامة يعني ابن مازون قالت: أنا مع أمي رائطة بنت أبي بنت سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول: أبايع كنا على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنين، ولا تقتلنا أولادكنا، ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكنا وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. قالت فأطرقنا، سكتوا يعني. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا نعم فيما استطعتن. فكنا يقولن وأقول معهن، وأمي تلقنني قولي: أي بنية نعم، يعني قولي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيعهم ويطلب منهم أن إيه؟ أن يصدقنا ذلك، ويقولن نعم فيما استطعنا، فتقول نعم فيما استطعت، فكنت أقول كما يقول. هذا إسناد ضعيف، ولكن الشيخ شعيب الأرناوطي يقول صحيح لغيره. أيضا عن أم عطية كما روى الإمام البخاري رحمه الله قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة في ضمن هذا هذه البيعة، لأن هنا في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، فالنوح ليس من المعروف، فالمعروف ألا ألا يقمن بالنوح، والنوح هو تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت في سورة التشكي. فقالت: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. يعني كان في الماضي لما كان لي ميت فجاءت فلانة وأسعدتني، إما من المساعدة ساعدتها على أن تبين حزنها فتهيجها على هذا الحزن، أو تقوم معها بالبكاء حتى يعني تعينها في حزنها. فقالت: أسعدتني امرأة فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهاش حاجة، لم يوافقها. فانطلقت هي مع نفسها ورجعت فبايعها، راحت ساعدتها وبايعت. في رواية أخرى للبخاري أيضا تقول معطية: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ إلى آخره. وأيضا عن ابن عباس يقول: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا يشركن بلا شيء إلى آخر الآية حتى فرغ. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا. قال وبسط بلال ثوبه إلى آخره. وهذا في البخاري. أيضا جاءت أميمة بنت رقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع رسول الله، فقال أبايعك ألا لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان إلى آخره، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرجا جارية الأولى. وهذا حسن. إلى غير ذلك مما يبين أمر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لهن. أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال ذهبي فغيري يدك. الوقت لا يسع فنكمل فقط. ذهبي فغيري يدك. فذابت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، فبايعها وفي يدها سواران من ذهب. فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جمر جهنم. وهذا حسن. هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يقتلن أولادهن، يقول هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، يعني يشمل وأد البنات وهن أحياء، ويشمل الإجهاض وصور قتل الجنين. يقول ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء. قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. البهتان هو الباطل الذي يتحير منه. البهتان إن باطل يتحير منه. قال الفراء كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. لذلك جاءت الآية يفترينه بين أيديهن وأرجلهن على الصورة العامة أن المرأة إذا وضعت الجنين سقط بين يديها ورجليها، فهو النهي عن أن تلحق المرأة بزوجها من ليس منه. أيضا قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. فهذا يعم ما عرف حسنه من قبل الشرع، لا يعصينك في معروف، والمعروف هو كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، فهو من المعروف في امتثال الأمر واجتناب النهي، وما عرف حسنه من قبل الشرع. يقول والمعروف الطاعة، أو نقول هو كل ما أمر به الشرع. فهنا قال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. فهل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بغير معروف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، ولكن هو التشريع لكل الحكام كل الأمراء أنهم لا حق لهم في الطاعة إلا إذا أمروا بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية، ولكن هذا من باب التشريع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة للحاكم إلا إذا أمر بالمعروف. أيضا عن قتادة في هذه الآية يقول ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ألا ينحن، يعني ولا تحدثنا الرجال إلا رجل من كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا أضيافا وإن نغيب عن نسائنا. فهنا كان في العهد ولا تحدثنا الرجال إلا إذا كان محرما لهن. فهل هذا منع لحديث النساء مع أي رجل؟ لا، المقصود بالحديث الذي فيه التوسع، الحديث الذي يكون فيه الخضوع بالقول، الحديث الذي يؤدي إلى مفسدة. أما إذا كان حديث لحاجة في بيع أو شراء أو ما لذلك فلا يمنع، ولكن الذي منع أن يكون مع غير المحرم الحديث الذي فيه توسع، الحديث الذي يكون فيه خضوع، فهذا جائز مع المحرم. أما غير المحرم فلا ولا تخضعن بالقول. أيضا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يوافق هذه المرأة على أن تذهب فتنوح، ولكنه سكت عن ذلك. فقال العلماء لعل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنها لا توفي إلا إذا ذهبت وناحت، فكأنه كان خصوصية لها أن وافق، أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى ذهبت فناحت وأسعدت الأخرى وجاءت. بهذا نكتفي بهذا القدر في هذه الآية. يبقى لنا آية واحدة المرة القادمة إن شاء الله نأخذها في مقدمة سورة الصف بإذن الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.